والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
هنا الثاني، نعم، القسم الثاني
أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا.
نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا هو باب التعارض بين الأدلة، وكما سبق بيانه أن هذا التعارض ليس تعارضا حقيقيا، لأن أدلة الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون بينها تعارض. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما التعارض يكون في ذهن العالم في الظاهر، وإلا في الحقيقة فإنه لا يمكن أن تتعارض النصوص الواردة في الكتاب ولا في السنة أبدا. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أربعة أقسام للتعارض بين دليلين عامين، يعني هذا عام وهذا عام، ذكر أربعة أحوال، ثم قال: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، يعني هذا خاص وهذا خاص، فله أربع حالات أيضا. نعم،
أن يكون الجمع بينهما فيجب الجمع،
فيجب الجمع، أنه يمكن الجمع بين الحديثين أو الآيتين أو الآية والحديث، فالجمع حينئذ حكمه أنه واجب، لأن الجمع عمل بكلا النصين والدليلين، والعمل بالأدلة حكمه أنه واجب. فإذا كان هناك طريق للجمع بدون ويعمل بالنصين فهذا أمر واجب. نعم،
مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة.
معلوم أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هو أفضل من روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تتبع حجة الرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من المدينة، ومرورا بذهابه بمكة والمناسك إلى أن رجع مرة أخرى المدينة، ولم يفته إلا أربعة أشياء أو خمسة أشياء كما ذكرنا في منهج السالكين تقريبا. وأما باقي الصحابة فإنهم رووا أجزاء من حجته صلى الله عليه وسلم، أما جابر فتبع. ولذلك كان منسك الشيخ الألباني في ماذا؟ ها؟ في حديث جابر بن عبد الله، شرح الألباني رحمه الله حديث جابر بن عبد الله، فكان منسكا له، ولعله أيضا منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك اهتم العلماء جدا بشرح حديث جابر، هو حديث طويل انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يعني بهذا الطول دون الإمام البخاري، فيحتاج كل من أراد أن يحج إلى حديث جابر بعد ذلك. وهذا من فضائل جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. فحديث جابر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أين؟ بمكة، وهذا في صحيح مسلم. نعم، تفضل.
مثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى،
صلاها بمنى، وحديث ابن عمر في الصحيحين، فهو عند مسلم وعند البخاري برقم 1545، عند البخاري 1545 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. فهنا لابد من الجمع بين الحديثين. فهل يمكن الجمع؟ يعني جابر يقول صلاها بمكة وابن عمر يقول صلاها بمنى، فكيف نجمع بين الحديثين؟
فيجمع بينهما،
نعم،
فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه.
أعادها بمن فيها من أصحابه، يعني أعادها ماذا، فريضة أم نافلة؟ نافلة، لأنه هو الذي قال كما في حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام هن خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث، فلا يجوز أن تصلي الظهر مرتين أبدا، وإنما المرة الثانية هذه كانت نافلة وتطوعا ليس فريضة. فهذا جمع بين النصين، ويؤيده ما جاء في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يصلي كما عند البخاري في صحيحه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فهي له نافلة ولهم فريضة، فهذا جائز. هذا ما استدل به العلماء على جواز صلاة المتنفل بالمفترض، وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، أنه يجوز للمتنفل الذي يصلي النافلة أن يصلي من يصلي الفريضة، خلافا لمن كره ذلك من علماء المذاهب. نعم. وأيضا قيل بأنه يقدم حديث عبد الله بن عمر، لماذا؟ لأنه في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم، يبقى إذن يكون صلاه المسلم أين؟ بمنى، على تقديم حديث عبد الله بن عمر. وقيل بل يقدم، لأن هذا مسلك يسلكه بعض العلماء في الترجيح، إذا كان الحديث في الصحيحين والحديث الآخر الذي يعارضه في الظاهر في أحد الصحيحين يقدم الحديث الذي في الصحيحين لأنه أقوى، طالما وأنه رواه البخاري ومسلم. أما إذا انفرد به البخاري أو مسلم فحينئذ يكون الذي في الصحيحين يقدم، وهذا مسلك وإن كان مسلكا ضعيفا، لأن الحديث متى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي درجات الصحة أو الثبوت الأربعة فإنه يجب العمل به، وهذا سواء كان في العقيدة أو الأحكام. ودرجات الحديث الثابت أربعة، وهي الصحيح لغير، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. فبأي درجة ثبت الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به سواء في العقيدة والأحكام. وما قال به محمد عمرو عبد اللطيف وقال به بعض الناس في زماننا أيضا بأن حديث الحسن لغيره لا يعمل به في الصفات أو في العقيدة، فهذا كلام فاسد وهذا كلام باطل لا يصح. وإنما متى صح الخبر والحديث وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره فإنه يجب العمل به كما قرره علماؤنا ومشايخنا في العقيدة والأحكام سواء. نعم. وبعضهم قدم هنا في هذه القصة خاصة حديث جابر، لماذا؟ لأنه كان أدق الناس من الصحابة جميعا في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يفته منها إلا نزرا يسيرا جدا، فيقدم في هذه الحالة حديث جابر، وإن كان انفرد به مسلم على حديث ابن عمر وإن كان في الصحيحين. نعم.
فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.
نعم. إذا لم يكن هناك ثمة طريق للجمع أبدا فحيننا نلجأ إلى النسخ، والنسخ معناه الإزالة سواء إزالة اللفظ أو إزالة الحكم، ولكن هذا لابد فيه يشترط فيه معرفة ماذا؟ التاريخ. لابد أن تعرف المتقدم والمتأخر، فتقول المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. نعم.
مثاله قوله تعالى
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآية. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
هذا على أحد الأقوال أن الآية الثانية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وبعض أهل العلم يقول هذه الآية نزلت بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم نساء فاخترنا الله ورسوله. نعم.
فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
نعم.
مثال حديث مثاله حديث ميمونة أن النبي
إذن عفوا الحالة الأولى وهي من يقول الجمع وهذا أمر واجب لكن لا يتكلف في الجمع فيكون جمعا بعيدا جدا. الحالة الثانية وهي القول بالنسخ ويشترط فيها معرفة التاريخ. الحالة الثالثة وهي وجود راجح ومرجوح فيقدم الراجح على المرجوح. نعم.
مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
وحديث وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي تزوجها وهو حلال، وهو حلال يعني لم يكن محرما بالحج ولا بالعمرة. نعم.
وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
تزوجها وهو محرم وهذا في الصحيحين في عدة مواطن عند البخاري وعند الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام تزوجها وهو محرم. ومعلوم فهذا مشكل ولا غير مشكل؟ مشكل. لماذا؟ لأن المحرم لا يصح له أن ينكح أو ينكح. في حال الإحرام لا يصح عقد النكاح على المرأة طالما وأنه محرم. فالحديث ابن عباس وإن كان في الصحيحين وحديث ميمونة عند مسلم فأيهما نقدم؟ نعم ننظر كلام الشيخ محمد.
فالراجح الأول لأن ميمونة
الراجح الأول هو حديث ميمونة ولا ابن عباس؟ ميمونة. نعم.
لأن ميمونة صاحبة القصة.
هذه تسمى أوجه الترجيح. رجحنا حديث ميمونة وإن كان عند مسلم على حديث ابن عباس وإن كان في الصحيحين أولا لأن ميمونة صاحبة القصة وصاحب القصة أعلم بها. ومما مر بنا في مجلس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في المسجد النبوي الشريف حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في كتاب البيوع أن ابن عمر قال في مسألة شراء أو في مسألة جواز اتخاذ كلب الماشية والصيد والحراسة فقال ابن عمر لأن أبا هريرة روى الحديث وقال ابن عمر وكان أبو هريرة صاحب زرع. يعني قد يظهر من هذا أن أبو هريرة يروي جواز اتخاذ كلب الصيد لأنه صاحب زرع وهذا خطأ وسوء ظن بأبي هريرة رضي الله عنه. وإنما الصواب أنه صاحب زرع يعني ابتلي بذلك احتاج لاتخاذ كلب حراسة على زرعه فابتلي بذلك فكان عالما بأحكام اتخاذ الكلاب الجائزة والممنوع. فهمتم المقصود من قول عبد الله بن عمر وكان أبو هريرة رضي الله عنه صاحب زرع يعني كان أعلم بحكم اتخاذ كلب الزرع وليس المراد أنه روى ذلك لكي ينصر جواز اتخاذ كلبا لزرعه وماشيته لا حاشاه رضي الله عنه. نعم.
لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها.
نعم.
ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم اللهم صل وسلم
تزوجها وهو حلال.
نعم. وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وكذلك في صحيح ابن ماجه للألباني رحمه الله. فهذا الحديث يقوي حديث ميمونة أم حديث ابن عباس؟ ميمونة، لأن أبا رافع قال وكنت الرسول وكنت الرسول بينهما. يبقى إذن هو أعلم، ميمونة صاحبة القصة وأبو رافع كان رسولا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نكاحها. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم من ميمونة وأعلم من أبي رافع في الأصل، إلا أنه في هذه القصة خاصة من أعلم؟ صاحب القصة أو الرسول بينهما وهو أبو رافع هنا. وهذا يدلك على ما قررناه مرارا أنه لا يلزم أن يكون الإنسان إذا كان أعلم في مسألة أو جملة مسائل أن يكون أعلم من العلماء، لأن بعض الناس يقدم بعض يعني طلاب العلم على العلماء الكبار لما يرى منه من براعة في فن من الفنون، قد يكون هو أعلم في هذه المسألة أو المسائل هذه من العالم، ولكن على وجه العموم من الأعلم؟ العالم، العالم، وليس التفصيل والتفريع يدل على العلم عموما، لا، لأن فن التدريس فن، التدريس فن من الفنون، قد لا يفرع العالم قاصدا حتى يفهم الطالب، لأنه لو فرع في بداية طلبه ربما لا يفهم، أليس كذلك؟ بلى، ربما لا يفهم، فهذا فن في التدريس. نعم. فإن لم أوجه الترجيح صاحب القصة أعلم. لماذا لم نقل بالجمع هنا؟ الجمع هنا متعذر جدا، لأن القصة وقعت كم مرة تزوج الرسول ميمونة؟ مرة واحد، فلا يمكن أن تتعدد القصة. أما لو كانت القصة متعددة يمكن أن نقول أنه أننا نحمل هذا. وأيضا نكاح المحرم لا يجوز مطلقا بحال، لا يجوز الإنسان في حال إحرامه أن ينكح. نعم. نعم الأذان. طيب اقرأ إلى أن يأتي أبو داود. نعم.
قال وكنت الرسول بينهما.
نعم.
فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم. يبقى إذن هذا هو القسم الرابع، إن لم يوجد مرجح وجب التوقف يعني عن العمل بهذا النص. نعم. قال ولا يوجد له مثال صحيح. نعم.
القسم الثالث أن نعم. يكون التعارض بين عام وخاص حسبك. فيخصص العام بالخاص.
حسبك. نعم. القسم الثالث. نعم.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر.
نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما ما في ما، ما هنا اسم موصول، وأسماء الموصولة تفيد العموم أم الخصوص؟ العموم. إذن كل ما سقت السماء نخرج فيه زكاة كم؟ العشر، هذا عام. نعم.
وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
والحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق كم؟ 60 صاع، والصاع 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل. فهذا الحديث الثاني يخصص الحديث الأول، لأن الحديث الأول في كل ما سقت السماء العشر، والحديث الثاني يقول إذا وصل إلى 5 أوسق فما فوق، وتنازعوا في 5 أوسق هل فيها زكاة أم لا. ليس فيما دون 5 أوسق، إذن الخمسة أوزق الصواب أن فيها زكاة، وإنما الذي ليس فيه زكاة هو ما كان دونها أقل منه، أما إذا وصل إلى خمسة أوسق فما فوق ففيه زكاة، فيه زكاة. نعم.
فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
نعم.
القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
نعم. فقوله تعالى والذين يتوفون منكم هذه خاصة، لأن مفارقة الزوجة تكون بماذا؟ بالوفاة، وتكون بالطلاق في حال الحياة، إما أن تكون بالموت بالوفاة أو تكون بالطلاق في الحياة. نعم. فقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، والمراد به هنا الرجل أم المرأة؟ المرأة، لأن الله قال يتربصن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فهنا للنسوة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقوله أزواجا هنا يشمل المرأة الحامل وغير الحامل، إذن على ظاهر الآية فإن الحامل وغير الحامل تعتد بكم؟ أربعة أشهر وعشرة، لأن كلمة أزواجا نكرة تدل على العموم، فيشمل الحامل والمتوفى عنها زوجها. نعم.
وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن، يعني قوله أزواجا هذا عام، فالآية فيها عموم من هذه الجهة، وفيها خصوص من جهة ماذا؟ المفارقة بالوفاة. انتبهوا، يعني قال الشيخ رحمه الله أن القسم الرابع أن يكون التعارض بين الصين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، ففيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه، أين العموم هنا في هذه الآية؟ أزواجا، أحسنت، لأنها نكرة تدل على العموم، وأين الخصوص؟ يتوفون، والخصوص من جهة ماذا؟ لأن مفارقة المرأة قد تكون بالوفاة عنها أو تكون بطلاقها في حال حياتها، أليس كذلك؟ بلى. فهذا خصوص نص على الذين يتوفون أن عدتها أربعة أشهر وعشرة، وأما قوله أزواجا فهو نكرة قد يدخل فيه أيضا المرأة التي هي حامل وطلقها زوجها فتتربص أربعة أشهر وعشرة. نعم. أكمل.
فالأولى خاصة في المتوفى.
حسبك. نعم. كم؟ 1849. نعم.
فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل،
وقوله الآية الثانية،
وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمعتدة إما حامل وإما حائل، إما وأنها تكون حاملا يطلقها زوجها وهي حامل، وإما أن يطلقها وهي حائل ليس في بطنها شيء، يعني من الولد والجنين، فإذا كانت حاملا فقد قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه الآية مخصصة للآية الأولى التي كان فيها عموم في قوله تعالى ويذرون أزواجا، فكانت تشمل الحامل والمتوفى عنها زوجها، فجاءت هذه الآية فتكلمت التي بعدها فتكلمت عن الحامل فقط، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكانت عدة الحامل ما هي؟ وضع الحمل. ولذلك يلغز الفقهاء يقولون امرأة ولدت ثم تزوجت بعد ساعة، امرأة طلقت عفوا ثم تزوجت بعد ساعة، كيف هذا؟ كانت حاملا ووضعت الحمل، قال لها زوجها أنت طالق فولدت، إما من الفرح أو الحزن ولدت فولدت، فحينئذ تكون محلا للنكاح ويعقد عليها ويدخل بها، ولكن لا يجامعها لأنها في نفاس، وله منها كل شيء إلا موضع الولد. إذا عقد عليها يلغزون، ولدت طلقت وتزوجت بعد لحظات أو بعد ساعة، وضعت حملها، كانت حاملا وضعت حملها، والله جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم نعم يوجد قال
قال رحمه الله تعالى الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، رواه مالك ضعيف. أخرجه مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قلت وهذا إسناده صحيح ولكنه مرسل، وقد وصله مطر الوراق عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت رسولا بينهما. أخرجه الدارمي وأحمد. قلت لكن مطر، قال الحافظ صدوق كثير الخطأ. قلت فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك، وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه. فأخرج أحمد من طريق الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج هو ابن أرطاه وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه الحاكم عن ابن شهاب نحوه مرسل ومعضلة
فقط. وصحيح سنة الترمذي ليس موجودا، انظر زيادة. نعم لكن ما تكلم على رواية الترمذي، نحتاج إلى مراجعة رواية الترمذي. المحشي هنا قال وراجع الإرواء. طيب يراجع هذا الحديث في سنة الترمذي، في صحيح سنة الترمذي يراجع، يعني احتاج زيادة البحث. نعم لكن هنا في الإرواء الشيخ ناصر يضعف رواية الإمام مالك ورواية من؟ حديث مالك فقط ولا من الذي أخرجه أيضا؟ الدارمي. نعم رواية الدارمي ورواية الإمام مالك. طيب نعم نعم
فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية،
عموم الأولى يعني الحامل وغير الحامل بالثانية، يعني أن الحامل عدتها بوضع الحمل سواء توفى عنها زوجها أو لم يتوفى. نعم.
وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال.
سبيعة؟
سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
نعم،
أم غيرها.
قالت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، قالت فأتاني، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر، كما عند الإمام مسلم في صحيحه. وعند مسلم أيضا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهما اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أمي، يعني من؟ لا، أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس، يعني أبا سلمة أم سلمة أم المؤمنين، فبعثوا كريبا يعني مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلامية نفست بعد وفاة أو نفست بعد وفاة النبي بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، وقيل في الليالي شهر، وقيل 25، وقيل دون ذلك كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم. فإذا وضعت المرأة حملها وكانت مطلقة أو مات عنها زوجها فيجوز لها أن تنكح. نعم.
وعلى اثنين، وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح.
نعم، يعني إن لم يكن هناك دليل على تخصيص العام يعمل بالراجح. نعم.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا نهي عن الجلوس حتى يصلي. نعم، في أي وقت يدخل المسجد، هذا عموم. نعم.
وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس،
وهذا نهي أيضا، هذا نهي عن الصلاة، وفي الحديث الأول أمر بالصلاة، فهذا عام وهذا عام، ولذلك هذه المسألة من أشق المسائل، ولا يعرف القول بصلاة تحية المسجد في وقت النهي قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل كانوا ينهون عن ذلك، والحنابلة يشددون في ذلك جدا. نعم، يعني هنا النبي قال إذا دخلت المسجد في أي وقت تصلي ركعتين، طب لو دخلت بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة بعد العصر ماذا تفعل؟ نعم.
فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني فقد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه.
نعم.
ثلاثة،
إذن هنا نهي عام عن الصلاة في هذا الوقت، وأمر بالصلاة إذا دخل المسجد، إذا، وهذه ظرف زمان وهذه تفيد الإطلاق، إذا دخل، يعني كلما دخل المسجد فليصلي ركعة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والعموم الآخر نهى عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر، عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأيهما نقدم، النهي هنا عن الصلاة أم الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد؟ الشيخ محمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغالبا ما ينتصر الشيخ محمد تيمين لأقوال ويختار اختيارات شيخ الإسلام. حتى لو نظرت فيما ألف حديثا من اختيارات ابن عثيمين لا تكاد تخرج عن اختيارات ابن تيمية رحمه الله. حتى في المسألة انفرد بها ابن تيمية، وهي مسألة أن الإنسان إما مسافر أو مقيم ولا يوجد إقامة في السفر، هذا أيضا تبع فيها ابن عثيمين رحمه الله، ومات على هذا على قول شيخ الإسلام الذي انفرد به دون جماهير أهل العلم رحمه الله. حتى كان يلقب ابن تيمية الصغير في بلاده في القصيم رحمه الله تعالى، محمد صالح بن تيمين. وهذا هو الأظهر الذي يفتي به سماحة الشيخ بن باز واللجنة الدائمة برئاسة سماحته، أن تحية المسجد تجوز في وقت الكراهة بعد العصر وبعد الصبح، وهذا هو الراجح والله أعلم، خلافا لقول جماهير أهل العلم. قول الشافعية هنا هو الراجح، ولكن يرجحونه بغير إعادة الجماعة، يرجحونه بماذا؟ بمرجح خارجي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين. وقد يقع الطواف متى؟ بعد الصبح قبل طلوع الشمس، أو بعد العصر قبل غروب الشمس. والنبي عليه السلام يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين. فهذا يرجح القول بجواز الركعتين. ويقول الشيخ وصي الله عباس حفظه، وكان معه لقاء مسجل وفقه الله، أن أحد الناس أنه كان يطوف، الشيخ وصي الله ومن علماء الحديث في الهند، كان يطوف حول الكعبة بعد العصر، فبعدما انتهى من طوافه صلى ركعتين، فراه أحد الأحناف من جهة بلاد الهند أو الباكستان أو نحوها، فزجره زجرا شديدا، قال: لماذا تصلي؟ لا يجوز. قال: النبي قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت، وذكر الحديث بروايته: لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة بليل أو نهار أن يصلي ركعتين. قال الرسول: قال هذا؟ قال: نعم، والحديث صحيح. قال أبو حنيفة: قال بهذا؟ قال: لا. قال: خلاص، يعني لا أصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا جهل، لأن أبا حنيفة نفسه وجميع العلماء قالوا: إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الحائط. فهذا من التقليد المذموم. أقول لك: الرسول قال هذا، فتقول لي بعدها: أبو حنيفة قال بهذا وعمل بهذا. خلاص، إذا قال الرسول خلاص، خلاص، إذا قالت حزام فصدقوها فالقول ما قالت حزام، خلاص انتهى، قال الرسول انتهى الأمر، خلاص. ماذا تقول؟ نعم.
وإن لم يكن دليل لكم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي لا يتعارضان فيها.
نعم. وإذا لم يقم دليل يعني على التخصيص، ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي فيها تعارض بين النصين في الظاهر. نعم.
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تناقض، لا تتناقض، لأن النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره.
نعم، كما سبق أن هذا التعارض في الظاهر، وإلا في الحقيقة ليس هناك تعارض بين نصوص الكتاب والسنة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
هنا ثالث ثاني، نعم القسم الثاني، نعم القسم الثاني.
القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا.
نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو باب التعارض بين الأدلة، وكما سبق بيانه أن هذا التعارض ليس تعارضا حقيقيا، لأن أدلة الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون بينها تعارض. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما التعارض يكون في ذهن العالم في الظاهر، وإلا في الحقيقة فإنه لا يمكن أن تتعارض النصوص الواردة في الكتاب ولا في السنة أبدا. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أربعة أقسام للتعارض بين دليلين عامين، يعني هذا عام وهذا عام، ذكر أربعة أحوال. ثم قال: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، يعني هذا خاص وهذا خاص، فله أربع حالات أيضا. نعم.
أن يكون الجمع بينهما فيجب الجمع.
فيجب الجمع، أنه يمكن الجمع بين الحديثين أو الآيتين أو الآية والحديث، فالجمع حينئذ حكمه أنه واجب، لأن الجمع عمل بكلا النصين والدليلين، والعمل بالأدلة حكمه أنه واجب، حكمه أنه واجب. فإذا كان هناك طريق للجمع بدون ويعمل بالنصين فهذا أمر واجب. نعم.
مثاله حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة.
معلوم أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هو أفضل من روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تتبع حجة الرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من المدينة، ومرورا بذهابه بمكة والمناسك إلى أن رجع مرة أخرى إلى المدينة، ولم يفته إلا أربعة أشياء أو خمسة أشياء كما ذكرنا في منهج السالكين تقريبا. وأما باقي الصحابة فإنهم رووا أجزاء من حجته صلى الله عليه وسلم، أما جابر فتبع. ولذلك كان منسك الشيخ الألباني في ماذا؟ ها؟ في حديث جابر بن عبد الله، شرح الألباني رحمه الله حديث جابر بن عبد الله، فكان منسكا له، ولعله أيضا منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك اهتم العلماء جدا بشرح حديث جابر، هو حديث طويل انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يعني بهذا الطول دون الإمام البخاري، فيحتاج كل من أراد أن يحج إلى حديث جابر بعد ذلك. وهذا من فضائل جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. فحديث جابر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أين؟ بمكة، وهذا في صحيح مسلم. نعم تفضل.
مثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى،
وحديث ابن عمر في الصحيحين فهو عند مسلم وعند البخاري برقم 1545 عند البخاري 1545 النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. فهنا لابد من الجمع بين الحديثين. فهل يمكن الجمع؟ يعني جابر يقول صلاها بمكة وابن عمر يقول صلاها بمنى، فكيف نجمع بين الحديثين؟
فيجمع بينهما،
نعم،
فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه.
أعادها بمن فيها من أصحابه، يعني أعادها ماذا، فريضة أم نافلة؟ نافلة، لأنه هو الذي قال كما في حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام هن خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث، فلا يجوز أن تصلي الظهر مرتين أبدا، وإنما المرة الثانية هذه كانت نافلة وتطوعا ليس فريضة. فهذا جمع بين النصين، ويؤيده ما جاء في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يصلي كما عند البخاري في صحيحه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فهي له نافلة ولهم فريضة، فهذا جائز. هذا ما استدل به العلماء على جواز صلاة المتنفل بالمفترض، وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، أنه يجوز للمتنفل الذي يصلي النافلة أن يصلي من يصلي الفريضة، خلافا لمن كره ذلك من علماء المذاهب. نعم. وأيضا قيل بأنه يقدم حديث عبد الله بن عمر، لماذا؟ لأنه في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم، يبقى إذن يكون صلى الله عليه وسلم أين؟ بمنى، على تقديم حديث عبد الله بن عمر. وقيل بل يقدم، لأن هذا مسلك يسلكه بعض العلماء في الترجيح، إذا كان الحديث في الصحيحين والحديث الآخر الذي يعارضه في الظاهر في أحد الصحيحين يقدم الحديث الذي في الصحيحين لأنه أقوى، طالما وأنه رواه البخاري ومسلم. أما إذا انفرد به البخاري أو مسلم فحينئذ يكون الذي في الصحيحين يقدم، وهذا مسلك وإن كان مسلكا ضعيفا، لأن الحديث متى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي درجات الصحة أو الثبوت الأربعة فإنه يجب العمل به، وهذا سواء كان في العقيدة أو الأحكام. ودرجات الحديث الثابت أربعة، وهي الصحيح لغيره، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. فبأي درجة ثبت الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به سواء في العقيدة أو الأحكام. وما قال به محمد عمرو عبد اللطيف وقال به بعض الناس في زماننا أيضا بأن حديث الحسن لغيره لا يعمل به في الصفات أو في العقيدة، فهذا كلام فاسد وهذا كلام باطل لا يصح. وإنما متى صح الخبر والحديث وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره فإنه يجب العمل به كما قرره علماؤنا ومشايخنا في العقيدة والأحكام سواء. نعم. وبعضهم قدم هنا في هذه القصة خاصة حديث جابر، لماذا؟ لأنه كان أدق الناس من الصحابة جميعا في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يفته منها إلا نزرا يسيرا جدا، فيقدم في هذه الحالة حديث جابر، وإن كان انفرد به مسلم على حديث ابن عمر وإن كان في الصحيحين. نعم.
فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.
نعم. إذا لم يكن هناك ثمة طريق للجمع أبدا فحينئذ نلجأ إلى النسخ، والنسخ معناه الإزالة سواء إزالة اللفظ أو إزالة الحكم، ولكن هذا لابد فيه يشترط فيه معرفة ماذا؟ التاريخ، لابد أن تعرف المتقدم والمتأخر فتقول المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. نعم.
مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآية. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
هذا على أحد الأقوال أن الآية الثانية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وبعض أهل العلم يقول هذه الآية نزلت بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم نساء فاخترنا الله ورسوله. نعم.
فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
نعم.
مثاله حديث ميمونة أن النبي
إذن عفوا الحالة الأولى وهي من يقول الجمع، وهذا أمر واجب لكن لا يتكلف في الجمع فيكون جمعا بعيدا جدا. الحالة الثانية وهي القول بالنسخ ويشترط فيها معرفة التاريخ. الحالة الثالثة وهي وجود راجح ومرجوح فيقدم الراجح على المرجوح. نعم.
مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي تزوجها وهو حلال، وهو حلال يعني لم يكن محرما بالحج ولا بالعمرة. نعم.
وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
تزوجها وهو محرم، وهذا في الصحيحين في عدة مواطن عند البخاري وعند الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام تزوجها وهو محرم. ومعلوم فهذا مشكل ولا غير مشكل؟ مشكل. لماذا؟ لأن المحرم لا يصح له أن ينكح أو ينكح، في حال الإحرام لا يصح عقد النكاح على المرأة طالما وأنه محرم. فالحديث ابن عباس وإن كان في الصحيحين وحديث ميمونة عند مسلم فأيهما نقدم؟ نعم، ننظر كلام الشيخ محمد.
فالراجح الأول لأن ميمونة،
الراجح الأول وهو حديث ميمونة ولا ابن عباس؟ ميمونة. نعم.
لأن ميمونة صاحبة القصة.
هذه تسمى أوجه الترجيح. رجحنا حديث ميمونة وإن كان عند مسلم على حديث ابن عباس وإن كان في الصحيحين أولا لأن ميمونة صاحبة القصة وصاحب القصة أعلم بها. ومما مر بنا في مجلس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في المسجد النبوي الشريف حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في كتاب البيوع أن ابن عمر قال في مسألة شراء أو في مسألة جواز اتخاذ كلب الماشية والصيد والحراسة، فقال ابن عمر، لأن أبو هريرة روى الحديث، وقال ابن عمر: وكان أبو هريرة صاحب زرع. يعني قد يظهر من هذا أن أبو هريرة يروي جواز اتخاذ كلب الصيد لأنه صاحب زرع، وهذا خطأ وسوء ظن بأبي هريرة رضي الله عنه، وإنما الصواب أنه صاحب زرع يعني ابتلي بذلك، احتاج لاتخاذ كلب حراسة على زرعه فابتلي بذلك فكان عالما بأحكام اتخاذ الكلاب الجائزة والممنوع. فهمتم المقصود من قول عبد الله بن عمر: وكان أبو هريرة رضي الله عنه صاحب زرع، يعني كان أعلم بحكم اتخاذ كلب الزرع، وليس المراد أنه روى ذلك لكي ينصر جواز اتخاذ كلبا لزرعه وماشيته، لا، حاشاه رضي الله عنه. نعم.
لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها.
نعم.
ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم اللهم صل وسلم
تزوجها وهو حلال.
نعم. وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وكذلك في صحيح ابن ماجه للألباني رحمه الله. فهذا الحديث يقوي حديث ميمونة أم حديث ابن عباس؟ ميمونة، لأن أبا رافع قال وكنت الرسول وكنت الرسول بينهما، يبقى إذن هو أعلم. ميمونة صاحبة القصة، وأبو رافع كان رسولا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نكاحها، وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم من ميمونة وأعلم من أبي رافع في الأصل، إلا أنه في هذه القصة خاصة من أعلم؟ صاحب القصة أو الرسول بينهما، وهو أبو رافع هنا. وهذا يدلك على ما قررناه مرارا، أنه لا يلزم أن يكون الإنسان إذا كان أعلم في مسألة أو جملة مسائل أن يكون أعلم من العلماء، لأن بعض الناس يقدم بعض يعني طلاب العلم على العلماء الكبار لما يرى منه من براعة في فن من الفنون، قد يكون هو أعلم في هذه المسألة أو المسائل هذه من العالم، ولكن على وجه العموم من الأعلم؟ العالم، العالم، وليس التفصيل والتفريع يدل على العلم عموما، لا، لأن فن التدريس فن، التدريس فن من الفنون، قد لا يفرع العالم قاصدا حتى يفهم الطالب، لأنه لو فرع في بداية طلبه ربما لا يفهم، أليس كذلك؟ بلى، ربما لا يفهم، فهذا فن في التدريس. نعم. فإن لم أوجه الترجيح صاحب القصة أعلم. لماذا لم نقل بالجمع هنا؟ الجمع هنا متعذر جدا، لأن القصة وقعت كم مرة تزوج الرسول ميمونة؟ مرة واحد، فلا يمكن أن تتعدد القصة. أما لو كانت القصة متعددة يمكن أن نقول أنه أننا نحمل هذا. وأيضا نكاح المحرم لا يجوز مطلقا بحال، لا يجوز إنسان في حال إحرامه أن ينكح. نعم. نعم الأذان. طيب اقرأ إلى أن يأتي أبو داود. نعم.
قال وكنت الرسول بينهما.
نعم.
فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم. يبقى إذن هذا هو القسم الرابع، إن لم يوجد مرجح وجب التوقف، يعني عن العمل بهذا النص. نعم. قال ولا يوجد له مثال صحيح. نعم.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص حسبك. فيخصص العام بالخاص.
حسبك. نعم. القسم الثالث. نعم.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر.
نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما ما في ما، ما هنا اسم موصول، وأسماء الموصولة تفيد العموم أم الخصوص؟ العموم. إذن كل ما سقت السماء نخرج فيه زكاة كم؟ العشر، هذا عام. نعم.
وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
والحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق كم؟ ستون صاع، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل. فهذا الحديث الثاني يخصص الحديث الأول، لأن الحديث الأول في كل ما سقت السماء العشر، والحديث الثاني يقول إذا وصل إلى خمسة أوسق فما فوق، وتنازعوا في الخمسة أوسق، هل فيها زكاة أم لا؟ ليس فيما دون خمسة أوسق. إذن الخمسة أوسق الصواب أن فيها زكاة، وإنما الذي ليس فيه زكاة هو ما كان دونها أقل منه، أما إذا وصل إلى خمسة أوسق فما فوق ففيه زكاة، فيه زكاة. نعم.
فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
نعم.
القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
نعم. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم، هذه خاصة، لأن مفارقة الزوجة تكون بماذا؟ بالوفاة، وتكون بالطلاق في حال الحياة، إما أن تكون بالموت بالوفاة أو تكون بالطلاق في الحياة. نعم. فقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، والمراد به هنا الرجل أم المرأة؟ المرأة، لأن الله قال يتربصن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فهنا للنسوة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقوله أزواجا هنا يشمل المرأة الحامل وغير الحامل. إذن على ظاهر الآية فإن الحامل وغير الحامل تعتد بكم؟ أربعة أشهر وعشرة، لأن كلمة أزواجا نكرة تدل على العموم، فيشمل الحامل والمتوفى عنها زوجها. نعم.
وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن،
يعني قوله أزواجا هذا عام، فالآية فيها عموم من هذه الجهة، وفيها خصوص من جهة ماذا؟ المفارقة بالوفاة. انتبهوا، يعني قال الشيخ رحمه الله أن القسم الرابع أن يكون التعارض بين الصين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، ففيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. أين العموم هنا في هذه الآية؟ أزواجا، أحسنت، لأنها نكرة تدل على العموم. وأين الخصوص؟ يتوفون، والخصوص من جهة ماذا؟ لأن مفارقة المرأة قد تكون بالوفاة عنها أو تكون بطلاقها في حال حياتها، أليس كذلك؟ بلى. فهذا خصوص نص على الذين يتوفون أن عدتها أربعة أشهر وعشرة، وأما قوله أزواجا فهو نكرة قد يدخل فيه أيضا المرأة التي هي حامل وطلقها زوجها فتتربص أربعة أشهر وعشرة. نعم. أكمل.
فالأولى خاصة في المتوفى.
حسبك. نعم. كم؟ 1849. نعم.
فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل.
وقوله الآية الثانية.
وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمعتدة إما حامل وإما حائل، إما وأنها تكون حاملا يطلقها زوجها وهي حامل، وإما أن يطلقها وهي حائل ليس في بطنها شيء، يعني من الولد والجنين. فإذا كانت حاملا فقد قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية مخصصة للآية الأولى التي كان فيها عموم في قوله تعالى: ويذرون أزواجا، فكانت تشمل الحامل والمتوفى عنها زوجها، فجاءت هذه الآية فتكلمت التي بعدها فتكلمت عن الحامل فقط، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكانت عدة الحامل ما هي؟ وضع الحمل. ولذلك يلغز الفقهاء يقولون امرأة ولدت ثم تزوجت بعد ساعة، امرأة طلقت عفوا ثم تزوجت بعد ساعة، كيف هذا؟ كانت حاملا ووضعت الحمل، قال لها زوجها أنت طالق فولدت، إما من الفرح أو الحزن ولدت فولدت، فحينئذ تكون محلا للنكاح ويعقد عليها ويدخل بها، ولكن لا يجامعها لأنها في نفاس، وله منها كل شيء إلا موضع الولد. إذا عقد عليها يلغزون، ولدت طلقت وتزوجت بعد لحظات أو بعد ساعة، وضعت حملها، كانت حاملا وضعت حملها، والله جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم نعم يوجد قال
قال رحمه الله تعالى الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، رواه مالك ضعيف. أخرجه مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قلت وهذا إسناده صحيح ولكنه مرسل، وقد وصله مطر الوراق عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت رسولا بينهما. أخرجه الدارمي وأحمد. قلت لكن مطر، قال الحافظ صدوق كثير الخطأ. قلت فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه. فأخرج أحمد من طريق الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج هو ابن أرطاه وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه الحاكم عن ابن شهاب نحوه مرسلا ومعضلا
فقط. وصحيح سنن الترمذي ها ليس موجودا، انظر زيادة. نعم لكن ما تكلم على رواية الترمذي، نحتاج الى مراجعة رواية الترمذي. المحشي هنا قال وراجع الإرواء. طيب يراجع هذا الحديث في سنة الترمذي، في صحيح سنة الترمذي يراجع، يعني يحتاج زيادة البحث. نعم لكن هنا في الإرواء الشيخ ناصر يضعف رواية الإمام مالك ورواية من؟ حديث مالك فقط ولا من الذي أخرجه أيضا؟ الدارمي. نعم رواية الدارمي ورواية الإمام مالك. طيب نعم نعم
فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية،
عموم الأولى يعني الحامل وغير الحامل بالثانية، يعني أن الحامل عدتها بوضع الحمل سواء توفى عنها زوجها أو لم يتوفى. نعم
وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
نعم،
أم غيرها.
قالت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، قالت فأتاني، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر، كما عند الإمام مسلم في صحيحه. وعند مسلم أيضا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهما اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أمي، يعني من؟ لا، أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس يعني أبا سلمة أم سلمة أم المؤمنين، فبعثوا كريبا يعني مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، وقيل في الليالي شهر، وقيل 25، وقيل دون ذلك كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم. فإذا وضعت المرأة حملها وكانت مطلقة أو مات عنها زوجها فيجوز لها أن تنكح. نعم.
وعلى اثنين، وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح.
نعم، يعني إن لم يكن هناك دليل على تخصيص العام يعمل بالراجح. نعم.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
فهذا نهي عن الجلوس حتى يصلي. نعم، في أي وقت يدخل المسجد، هذا عموم. نعم.
وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس،
وهذا نهي أيضا، هذا نهي عن الصلاة، وفي الحديث الأول أمر بالصلاة، فهذا عام وهذا عام، ولذلك هذه المسألة من أشق المسائل، ولا يعرف القول بصلاة تحية المسجد في وقت النهي قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل كانوا ينهون عن ذلك، والحنابلة يشددون في ذلك جدا. نعم، يعني هنا النبي قال إذا دخلت المسجد في أي وقت تصلي ركعتين، طب لو دخلت بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة بعد العصر ماذا تفعل؟ نعم.
فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. نعم. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني فقد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه.
نعم.
ثلاثة،
إذن هنا نهي عام عن الصلاة في هذا الوقت، وأمر بالصلاة إذا دخل المسجد، إذا، وهذه ظرف زمان، وهذه تفيد الإطلاق، إذا دخل، يعني كلما دخل المسجد فليصلي ركعة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والعموم الآخر نهى عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر، عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأيهما نقدم، النهي هنا عن الصلاة أم الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد؟ الشيخ محمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغالبا ما ينتصر الشيخ محمد تيمين لأقوال ويختار اختيارات شيخ الإسلام، حتى لو نظرت فيما ألف حديثا من اختيارات ابن عثيمين لا تكاد تخرج عن اختيارات ابن تيمية رحمه الله، حتى في المسألة انفرد بها ابن تيمية، وهي مسألة أن الإنسان إما مسافر أو مقيم ولا يوجد إقامة في السفر، هذا أيضا تبع فيها ابن عثيمين رحمه الله، ومات على هذا، على قول شيخ الإسلام الذي انفرد به دون جماهير أهل العلم رحمه الله، حتى كان يلقب ابن تيمية الصغير في بلاده في القصيم رحمه الله تعالى، محمد صاحب ابن تيمية. وهذا هو الأثر الذي يفتي به سماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة برئاسة سماحته، أن تحية المسجد تجوز في وقت الكراهة بعد العصر وبعد الصبح، وهذا هو الراجح والله أعلم، خلافا لقول جماهير أهل العلم. قول الشافعية هنا هو الراجح، ولكن يرجحونه بغير إعادة الجماعة، يرجحونه بماذا؟ بمرجح خارجي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين. وقد يقع الطواف متى؟ بعد الصبح قبل طلوع الشمس، أو بعد العصر قبل غروب الشمس. والنبي عليه السلام يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين. فهذا يرجح القول بجواز الركعتين. ويقول الشيخ وصي الله عباس حفظه، وكان معه لقاء مسجل وفقه الله، أن أحد الناس أنه كان يطوف، الشيخ وصي الله ومن علماء الحديث في الهند، كان يطوف حول الكعبة بعد العصر، فبعدما انتهى من طوافه صلى ركعتين، فراه أحد الأحناف من جهة بلاد الهند أو الباكستان أو نحوها، فزجره زجرا شديدا، قال: لماذا تصلي؟ لا يجوز. قال: النبي قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت، وذكر الحديث بروايته: لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. قال الرسول: قال هذا؟ قال: نعم، والحديث صحيح. قال أبو حنيفة: قال بهذا؟ قال: لا. قال: خلاص، يعني لا أصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا جهل، لأن أبا حنيفة نفسه وجميع العلماء قالوا: إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الحائط. فهذا من التقليد المذموم. أقول لك: الرسول قال هذا، فتقول لي بعدها: أبو حنيفة قال بهذا وعمل بهذا. خلاص، إذا قال الرسول خلاص، خلاص، إذا قالت حزام فصدقوها فالقول ما قالت حزام، خلاص انتهى، قال الرسول انتهى الأمر، خلاص. ماذا تقول؟ نعم.
وإن لم يكن لكم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي لا يتعارضان فيها.
نعم. وإذا لم يكن دليل يعني على التخصيص، ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي فيها تعارض بين النصين في الظاهر. نعم.
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره.
نعم، كما سبق أن هذا التعارض في الظاهر، وإلا فالحقيقة ليس هناك تعارض بين نصوص الكتاب والسنة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.